أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك مزق عيش لها يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أيام إلا. ليلة ننتقل إلى يوم آخر من أيام الله سبحانه وتعالى، وما زال كلامنا متصلا حول الأندلس، مع التنبيه أني لا أقصد من برنامج أيام الله هو الكلام عن الأندلس فقط، وهذا لا يخفى على من يتابع البرنامج من أوله، وإنما أنا أتوقف عند الأحداث الكبرى على مدى التاريخ، والذي جعلني يعني أخذ الأندلس وأحداث الأندلس تباعا هو من أجل الاستفادة ومن أجل الاعتبار. لكن إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من الأندلس سأعود إلى الأحداث الكبرى تاريخيا التي كنت قد توقفت عندها. ليلة مع يوم آخر من أيام الأندلس، وهو يوم حزين، يوم حزين، موقعة العقاب، موقعة العقاب. وسبحان الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ففي اللقاء السابق وفي لقائين من قبله كنت أتكلم عن موقعة الأرك، ذلك اليوم العظيم للمسلمين الذي انتصر فيه المسلمون بقيادة المنصور الموحدي على الممالك النصرانية الشمالية في بلاد الأندلس. لكن الحرب كما هو معلوم على مدى التاريخ، فإن الحرب سجال، يوم لك ويوم عليك، وهذا يتكرر ونحن نتكلم في أحداث التاريخ من أجل أن نعتبر. وليس الشأن في أن تهزم، فقد هزم الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الشأن في أن تقع بعد الهزيمة ولا تقوم مرة أخرى، هذا هو الشأن. الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد قال للمسلمين: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن كما سنرى في قصنا لموقعة العقاب، سنرى أن هذه الموقعة كانت بداية النهاية للإسلام في الأندلس، فهزيمة كبرى، لكن ما قام المسلمون وكان على رأسهم الموحدون، ما قام للموحدين قائمة بعد موقعة العقاب. لما سميت بموقعة العقاب؟ قيل لأنها وقعت بجوار حصن يسمى العقاب، وقيل بل هي جمع عقبة وهي التلال المرتفعة، وأنها وقعت بجانب تلال، وقيل بل هي من العقاب من العقوبة، أن الله سبحانه وتعالى عاقب الموحدين عاقب المسلمين وقتها لما ابتعدوا عن ربهم سبحانه وتعالى ونسوا أن النصر من الله سبحانه وتعالى. لكن أكثر المحققين على أنها سميت بالعقاب نسبة إلى حصن يقع هناك أو إلى جماعة إلى التلال الواقعة هناك. بعد أن توفي المنصور الموحدي، المنصور كما رأينا في عصره وكان أزهى وأعظم عصور الموحدين على الإطلاق، في 15 سنة التي تولى الحكم فيها، فكان عصره أزهى عصور الموحدين على الإطلاق. والمنصور كما رأينا من أعظم رجالات الموحدين، بل هو من أعظم رجالات المسلمين، فإنه أوصى لابنه الذي أطلق عليه الناصر لدين الله. وقبيل وفاته كانت وصيته لابنه ولأشياخ الموحدين: أوصيكم باليتيمة واليتيم. فقالوا: من اليتيمة ومن اليتيم؟ قال: اليتيمة هي الأندلس، واليتامى أوصيكم باليتيمة واليتامى، واليتامى هم المسلمون في الأندلس. لماذا سماهم المنصور باليتامى وسمى الأندلس باليتيمة؟ لأنها غير متصلة ببلاد المسلمين، فبينها وبين بلاد المغرب العربي وهي أقرب البلاد إليها بينها مضيق جبل طارق، لذا فهو يقصد اليتيمة أي المنقطعة عن بلاد المسلمين بينها وبين المغرب المضيق جبل طارق، واليتامى هم سكان الأندلس لأنه لا مدد لهم إلا بعبور البحر، وأيضا النصر شمالية وأوروبا بالكامل تتربى المسلمين في بلاد الأندلس. هذا في الحقيقة كانت من وصايا، وكانت وصية فذة كأنه يقرأ المستقبل، لأن هو يعلم أن قوة دولته وعز دولته في قوة الموحدين في الأندلس. لكن الذي حدث أنه أوصى لابنه هذا النصر، وكعادة الحكام فإنهم يوصون لأبنائهم، وهذا ليس من المنصور فقط، وإنما هذا كما قلت يتكرر كثيرا، يصلح أم لا يصلح، مهم أنه يولي ابنه. فولى ابنه، والحق أن ابنه الناصر كان شجاعا وطموحا ومحبا للجهاد، لكنه لم يكن كأبيه ولم يكن كجده الأكبر عبد المؤمن ابن علي، فلم يكن مقربا للعلماء ولم يكن محبا للعلم كأبي، وكان لا يأخذ بالشورى كما كان يأخذ أبوه، وعدم الأخذ بالشورى هذه ورثها الموحدون من أيام محمد بن تومر ومن بعده عبد المؤمن ابن علي، والذي جاء وأخذ بالشورى وكان ينزل على المشورى فكان هو أبوه المنصور الموحد. كان شجاعا نعم، لكن كما قلت لم يكن كأبيه، وكان من يعني أعظم ما يقدح فيه هو الاستبداد بالرأي، الاستبداد بالرأي. بعد موقعة الأرك والهزيمة الساحقة لجيوش قشتاليين بقيادة ألفونس الثامن وفرار ألفونس الثامن، فلما تتأمل، وأنا أنظر دائما الحقيقة عندما يعني أقرأ وأحضر للحلقات، تكون عندي علامات استفهام كثيرة. لماذا لم يستفد المسلمون من نصرهم في الزلاقة؟ ولماذا لم يستفد المسلمون من نصرهم في الأرك؟ على عكس ما سيكون من النصارى في موقعة العقاب، نصارى الغرب في موقعة العقاب. نعم، نحن رأينا أن يوسف ابن تاشفين حاول أن يفتح طليطلة، ورأينا أيضا أن المنصور حاول أن يفتح طليطلة. هل كان الأمر يحتاج إلى حصار أكبر، إلى توجيه إمكانيات أكثر، إلى إصرار أكبر على فتح طليطلة؟ لأن طليطلة كانت بمثابة رأس الحربة في قلب الأندلس، في قلب الأندلس. وأنا ذكرت عندما كنت أتكلم عن سقوط طليطلة، قلت هذه المدينة الحصينة المنيعة ستكون شوكة وفي قلب الأندلس، وبسبب هذه المدينة ستحدث هزيمة المسلمين. فهل كان ينبغي على المرابطين ثم من بعدهم على الموحدين أن يعني يضعوا هدفا رئيسا واستراتيجيا في القضاء على يعني فتح طليطلة؟ ولماذا لم يحاصروها مدة طويلة؟ منعوا عنها الماء، منعوا عنها الطعام، لا شك أنها كانت ستستسلم كما استسلم المسلمون من قبل لما حوصروا من الممالك النصرانية الشمالية. لم يستثمروا بعد الأرك أيضا. نعم، حاول المنصور الموحد، وكان يدخل المدن في الولايات النصرانية الشمالية ويهزم ويأسر، إلا أنه تركهم على حالهم، وكانوا بمثابة رؤوس الحراب للتجهيز والإعداد واقتناص الفرص من أجل القضاء على الإسلام في الأندلس. ولم يفعلوا في انتصاراتهم كما فعل الغربيون في انتصاراتهم، وسنرى ماذا سيفعل الغربيون بعد انتصاراتهم، وكيف استثمروا النصر في موقعة العقاب. لما تولى الناصر بعد وفاة أبيه، توفي أبوه في العام 95 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو توفي وكان صغيرا في السن، توفي في 40 من عمره. تولى الناصر وكان صغيرا شابا صغيرا طموحا، نعم محبا للجهاد. تولى ابنه الذي شغل بالكامل وشغل نفسه وجيوشه وقادته بالحروب ضد ثورات بني غانية في بلاد المغرب. بنو غانية كما ذكرت قبل ذلك كانوا يريدون عودة دولة المرابطين، فاستمر لمدة 9 سنوات كاملات يحارب بني غانية، حتى استطاع القضاء عليهم بعد 9 سنوات من تولي الحكم. فانظر بعد 9 سنوات كاملات، لا شك أنه أنفق الكثير من المال، استنزف جنوده، لم ينظر على الإطلاق إلى الأندلس. كان من الممكن كما فعل أبوه عندما رأى الخطر الداهم على بلاد الأندلس أن يعين أحد قادته الأكفاء في مسائل بني غاني ويتفرغ هو للأندلس، لكنه لم يفعل ذلك ولم يستفد من تجربة أبيه ولم يأخذ بوصية أبيه الأخيرة لما قال له أوصيكم باليتيمة وباليتامى، لم يأخذ بوصية أبيه ولم يفكر مرة أن يعبر إلى الأندلس ليرى بنفسه ماذا يحدث هناك، وترك الأندلس وكأنها ليست للموحدين. على عكس ذلك تماما، بعد هزيمة ألفونس الثامن في الأرك فإنه وضع هدفا أمام عينيه وبدأ في يبذل كل جهوده من أجل أن يحقق هذا الهدف. هذا الهدف هو الثأر من المسلمين في هزيم في موقعة الأرك. فألفونس الثامن أقسم ألا يمس النساء وألا يمتطي فرسا أو بغلا، ونكس الصليب وقال حتى أثأر من المسلمين لهزيمة الأرك. فبدأ ينشئ الحصون ويعد العدة لهذا اليوم المنتظر، ويعقد التحالفات مع الممالك الشمالية النصرانية الأخرى التي كان قد انفرط عقدها بعد هزيمة الأرك. وأرسل إلى البابا يبين له حقيقة الموقف ويستحثه على أن يبارك وأن يدعو الأساقفة والرهبان وأن يدعو المتطوعين في سائر أنحاء أوروبا إلى الالتحاق بجيش ألفونس الثامن من أجل الثأر الذي كما قلت آل على نفسه ألا كما ذكرت يمس نساء ولا يركب فرسا ولا بغلا، ونكس صليبه حتى يثأر لهزيمته في الأرك. البابا في كنيسة روما هذه المعركة تحولت إلى حرب مقدسة القادمة، إلى حرب مقدسة وصبغت بالصبغة الدينية كما صبغت الحروب الصليبية بالصبغة الدينية. فالبابا كما قلت أرسل إلى سائر البلاد في أوروبا يدعوهم إلى التطوع لمؤازرة جيوش الممالك النصرانية الشمالية في الأندلس في معركتهم المنتظرة ضد الموحدين. وصلى من أجل ذلك، وأصدر بيانا أو منشورا مرسوما قال فيه إن من يتطوع للقتال إلى جانب الممالك النصرانية الشمالية فإنه سينال المغفرة التامة. وأخذ يصوم، صام 3 أيام، وكان في مواعظه يتكلم ويدعو الرب لأن يقف بجوارهم وألا يتخلى عنهم كما تخلى عنهم في الزلاقة وتخلى عنهم في الأرك. إذن الفونس الثامن كان عنده هدف، وكما قلت حشد كل ما يستطيع أن يحشده من أجل الثأر لهزيمته في الأرك ولهزيمة الهزيمة التي وقعت قبل ذلك في الزلق وفي المعارك الأخرى فكان هذا هو هدفه، على عكس ما رأينا من الناصر، فإن الناصر لم يلتفت إلى الأندلس وإلى أهمية الأندلس، ومن أنه من الممكن بسقوط الموحدين في الأندلس، وهذا سيحدث، سيسقط الموحدون في بلاد المغرب العربي، ولم يعطي الأندلس الأهمية الكافية التي أعطاها من قبل يوسف بن تشفين وأعطاها أبوه من قبل والد الناصر هو المنصور الموحدي. حتى عاس القشتاليون وغيرهم من الممالك أرجون ونفار وليون، عاثوا في بلاد المسلمين فسادا، فحرقوا الزروع واستولوا على الحصون تلو الحصون وأسروا، ويعني ازداد هذا الأمر. وأين الناصر؟ فالناصر تناقلت إليه الأنباء، وجاءه بعض الوجهاء من شرق الأندلس يذكرون له ما حدث في بلاد الأندلس وما يحدث للمسلمين في بلاد الأندلس، ويستحثونه على النجدة وعلى العبور إلى بلاد الأندلس لمواجهة فساد واعتداءات الممالك النصرانية الشمالية على مدن المسلمين. فكان لابد، وكما ذكرت أنه كان محبا للجهاد نعم، لكن الخطأ أنه غض الطرف تماما في حروبه مع بني غانية عن الأندلس، فكان لابد أن يعبر إلى الأندلس كما عبر أبوه من قبل وكما عبر يوسف ابن تشفين، كان لابد أن يعبر. وأنا ذكرت أنه لم يكن يأخذ بالشورى، لكن هو لما عزم أن يحشد الجيوش وأن يعبر مضيق جبل طارق إلى الأندلس، فإنه استشار شيخا كان يثق في رأيه وفي حكمته وفي علمه، وهو والي إفريقية، وهو محمد ابن أبي حفص، فأرسل إليه يستشيره في ذلك ويبين له ما حدث، ومن أن وجهاء بعض وجهاء الأندلس جاءوا إليه يستغيثون به. فرد عليه محمد بن أبي حفص قال: لا تفعل الآن، لا تعبر الآن إلى بلاد الأندلس. محمد بن حفص كان حكيما، وهل كان يستشرف أيضا المستقبل وأن قوة الجنود منهكة من جراء الحروب المستمرة مع بني غانية؟ فربما. لكن بعد أن أرسل إليه يستشير وجاءه الرد، لا تفعل الآن فإنه لم يأخذ برأيه، لم يأخذ برأيه وأخذ برأي نفسه، ودعا الحشود في بلاد المغرب إلى الاحتشاد من أجل أن يعبر إلى بلاد الأندلس لمواجهة النصارى الغرب. احتشدت الجيوش من كل مكان، وأرسل إلى أمراء الأندلس أن يحشدوا الجيوش أيضا، فحشدت الجيوش هنا وحشدت الجيوش هناك، وبدأ في التحرك للعبور إلى الأندلس. كان هناك موقف لابد أن أقف عنده، هذا الموقف أنه في طريقه في بلاد المغرب، يعني مجتازا المدن المغربية وصولا إلى ساحل للعبور إلى الأندلس، فإنه حدثت مشكلة كبرى. هذه المشكلة الكبرى هي نقص تموين الجنود لأول مرة، وأعلاف الخيول، وغلت الأسعار جدا لقلة المعروض من المواد التموينية، وحدثت أزمة. وبدأ يحقق وأمر بالتحقيق فيما حدث وما السبب وما الذي أدى إلى ذلك لأول مرة، فجاءته الأخبار أن هناك تقصيرا من الولاة، تقصيرا من الولاة، فأمر بمحاكمته وبعزل هؤلاء الولاة الذين رأى أنهم قد قصروا، مما أحدث هذه الأزمة التي أدت إلى تذمر الجنود، وكان معه عدد كبير من الجنود كما سنرى. فأنا أيضا كان عندي علامة استفهام، إذا كان وأنت في بلادك انتشر الفساد كما حققت وأمرت بالتحقيق، انتشر الفساد ولم تستطع أن تسيطر على بلادك وأنت فيها، وحدث ما حدث من هذه الأزمة الكبرى لأول مرة، وقلة المواد الغذائية وارتفاع الأسعار وعدم وجود غذاء للجنود ولا علف للحيوانات للخيول، فكان أنا اعتبرت أن ذلك كان بمثابة بداية وإرهاصة لما سيحدث بعد ذلك عند عبوره بهذا العدد الضخم من الجنود، إضافة إلى الجنود في بلاد الأندلس، وأنت بعيد عن بلاد الأندلس لا تعرف ما يدور فيها، فأنت في بلادك على عكس أبيك، ما حدث هذا في عصر أبيك، إنما كان يعرف كل ما يحدث في بلاده، أما أنت فحدث هذا التقصير وهذا الفساد الذي حقق فيه وأدنت فيه من أدنت، وعزلت فيه وحكمت فيه من حكمت، وهذا في بلادك، وهذا في بلادك. فأنا اعتبرت أن هذا من مقدمات ما سيحدث بعد ذلك في معركة أو موقعة العقاب. بدأت السفن في العبور إلى الناحية الأخرى إلى بلاد الأندلس، وهو أقام في على الضفة الأخرى من المضيق حتى عبرت جميع الجنود، ثم عبر هو بآخر جنود إلى بلاد الأندلس. كم كان عدد جيش المسلمين في موقعة العقاب؟ اختلفت التقديرات بين من قال إن العدد وصل إلى نصف مليون جندي، وبين من قال إنه لم يتجاوز 200,000، فاختلفت التقديرات. والحقيقة أنا في مسألة الأعداد هذه يعني لا آخذ بها كثيرا لاختلاف التقديرات، اختلاف التقديرات. فنرى من يقول 500,000، ونرى من يقول 200,000، بل أقل من 200,000. فالتقديرات مختلفة، ومسألة الإحصاء هذه لم تكن يسيرة كما في يعني الأزمنة المتأخرة بعد ذلك. فالتقديرات تختلف، تقديرات تختلف. وإن كان بعض المحققين استبعد أن يكون عدد الجيش يصل 500,000، فعد هذا عدد، هذا عدد كبير جدا، كيف يعبر بنصف مليون، أو حتى يعبر ب400,000 والباقي من الأندلس، كيف يعبر بهذا العدد؟ ومن أين يأتي السفن التي تكفي هذا العدد؟ ومن أين يأتي بالمؤن، مؤن طعام والشراب، ويأتي بالعلف للخيول؟ هذا يحتاج إلى إمكانيات ضخمة جدا، وهو يفصل بينه وبين بلاد المغرب المحيط، مضيق جبل طارق. فبعض المحققين يعني نظر إلى الأمر من ناحية الواقع الذي كان، والظروف والأحداث التي كانت في وقتها، ويستبعد أن يكون العدد نصف مليون، بل هو أقل من ذلك، بل هو أقل من ذلك. وأنا أميل إلى هذا الحقيقة، أن عدد النصف مليون هذا عدد كبير جدا. لكن حتى لو أخذنا بالمتوسط، وهي أن كان عدد جيش الموحدين يبلغ 200,000، فهذا عدد كبير. في الناحية الأخرى، فجاء المتطوعون من فرنسا ومن إنجلترا ومن فرنسا وإيطاليا، من فرنسا وإيطاليا ومن يعني من سائر بلاد أوروبا، نتيجة لحث البابا على التطوع، وأيضا حث الرهبان في أوروبا على التطوع. فجاء المتطوعون يزحفون على الممالك النصرانية الشمالية، وكان الموعد والمكان لالتقاء الجنود هي طليطلة، التي ذكرت في كلامي أن طليطلة هذه كانت، سقوط طليطلة كان من أحد أهم أسباب يعني انتهاء أو سقوط الإسلام في بلاد الأندلس. وتوافد المتطوعون بعشرات الآلاف، وأرسل البابا إلى الممالك النصرانية الأخرى التي كانت في خصومة مع ألفونس الثامن، ما يدعوهم إلى نبذ هذه الخصومات، وإلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب ألفونس الثامن ملك قشتالة، من أجل الثأر لهزيمتهم في الأرك. وتوافدت كما قلت الحشود من كل مكان على مدينة طليطلة. سأتوقف عند هذا القدر، وبإذن الله رب العالمين نستكمل الكلام عن موقعة العقاب في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما التقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسفها.